الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم عن الجمال بعد أن انتهى من التفصيل تفصيل تفصيل الكلام في تحريم السماع اللي هو تحريم الغناء المصحوب بالموسيقى، واستفاض فيها استفاضة لم يسبق إليها ولم يلحق بها، حتى تلميذه حاول هو ابن القيم محاولة عظيمة جدا في غسل اللفان، لكن لم تصل إلى درجة التفصيلات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، رغم أن شيخ الإسلام لم يكن يتكلم عن السماع أصالة، وإنما يتكلم عن تبني الصوفية للسماع، يعني كان الغرض الرد على الصوفية، سبحان الله. لكن هؤلاء علماء يعني نحاول، لكن سنيأس من المنافسة معهم، نحاول ننافس حتى الصحابة رضي الله عليهم. لكن إن ابن القيم رحمه الله يكون عنده 40 سنة مثلا وجاي من دمشق للمكة يألف كتاب زاد المعاد يمليه من ذهنه، دي حاجة فوق أي خيال. ده أعظم كتب ابن القيم، أعظم على الإطلاق، سفر الجامع المانع زاد المعاد. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الجمال وقال: إذا تقرر ذلك وهو ما ذكرناه فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، حديث صحيح خرجه مسلم، كقوله للذي علمه الدعاء: اللهم إنك عفو. فالله هو عفو وإيش؟ والعفو وجميل والجميل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، حديث عظيم جدا وحديث صحيح. عفو اسم وصفة لله تبارك وتعالى، المحبة صفة لله عز وجل ولا يسمى المحب. فاعف عني يعفو عن لأنه اسم مقتضى اسم العفو، مقتضى الصفة صفة العفو. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. فهل من أسماء الله النظيف؟ لا. فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مشركا. إذن العفو مطلق أم مقيد؟ مقيد. فالله لا يعفو عن المشركين، لأنه المغفرة اللي قلنا إذا اقتنت بالعفو صار العفو أعظم، فالمغفرة ممنوعة من المشركين، صح؟ إن الله لا يغفر، يبقى إن الله لا يعفو عن المشركين لأن العفو أعظم من المغفرة، مفهوم؟ فالعفو ممنوع عن المحرم على المشركين والعياذ بالله. فالعفو مقيد وليس مطلقا. لكن الرزق مطلق طبعا، الرزق مطلق والإحسان والمنة مطلقة. فلو كان هكذا فإنه لا يعاقب مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خلاف الواقع وخلاف النصوص. ولوجب أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر، لأنه لو هو عفو عن كل شيء هيطلب مننا نحن أيضا أن نعفو عن كل شيء، يبقى نعفو عن الفاجر نعفو عن الكافر، ولا نطبق حدودا ولا نجاهد الكافرين، ودي نظرية ابن عربي. وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخرة. وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح، مثل أن يكون الماء محتاجا إليه للعطش، فأنا عندي ماء يكفي لشربي ويكفي لتطهيري، سأقدم على، مع أنه لم يقل يحب المرتوين ولا يحب الشاربين، وإنما قال يحب، فممكن واحد طالما يحب المتطهرين ولا يحب الشاربين إذن لا أشرب وأتوضأ بالماء، إذا يكون هذا حساب غلط ولا لا، يكون فهما خطأ جدا، لأنك إذا لم تشرب لن تستطيع حتى تطهر بل ستموت. طيب، وقال: لا تقتلوا أنفسكم. فمثل أن يكون الماء محتاجا للعطش، فمحبته لسقي العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة. فهل ممكن أن نقول إن الله يحب من العطشان أن يشرب؟ ها؟ نعم نقول، ولكنه استنباط وليس نصا. ربنا يحب لك إذا كنت عطشان أن تشرب أو لا، طبعا، لأنك أنت لو لم تشرب قتلت نفسك، والله قال: لا تقتلوا أنفسكم، وإذا شربت ارتويت وشكرت، ربنا يحب الشاكرين، كيف؟ وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات، حين الواجبات تتزاحم يعني ايه تتزاحم؟ يعني عندي ثوب حرير فقط وعندي صلاة ولابد من ستر العورة، فلبس الحرير محرم وكشف العورة محرم. ها؟ ألبس الحرير يبقى هنا تزاحمت المحرمات، تزاحمت المحرمات فنقدم المصلحة. فالواجبات تتزاحم أحيانا والمحرمات تتزاحم أحيانا. طيب أنت لو الدولة عينتك عشماوي، يعني عينتك أنك تنفذ القتل في من يستحق القتل، وثبت أن أباك مدان والحاكم طلب منك أنك تشنقه أو تقتله ضرب رميا بالرصاص أو ترجمه لأنه زنى، تفعل ولا تبر الوالد؟ تزاحمت الواجبات، بر الوالدين وتنفيذ الحدود واجبان تزاحمة ولا لا؟ وهكذا وهكذا. فإنها جميعها وتزاحمت الواجبات. ونحلم عليه السلام ما تردد، واجب حماية الابن والعطف على الابن وإنقاذ الابن، صح، واجب طاعة الله عز وجل على طول، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال ربي أعوذ بك أن تسألني ما ليس لي به علم، فعلى طول مباشرة الولد يغرق يروح. تزاحم الواجبان فقدم الواجب الذي في حق الله أعظم من الواجب الذي هو أيضا في حق الله ولكنه لا أتاه مانع. فحماية الولد واجب ولا لا؟ وإنقاذ الولد من الموت واجب ولكن أتاه مانع، حوله من واجب إلى محرم. فهمت؟ نعم. لا حديث صحيح أو حتى ماشي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، جزاك الله خير. أيوه حب. أنا أقول له جزاك الله خير. فيكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك. التفصيل عندما تزاحم الواجبات وأن تزاحم المستحبات وأن تزاحم المكروهات وأن تزاحم المحرمات، كل شيء هتلاقي له تزاحم دائما، له تزاحم. يعني قيام الليل وعفاف المرأة يتزاحمان أحيانا، يتزاحمان. وجاءت المرأة تشكو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت له زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال نعم الزوج زوجك. لم ينتبه رضي الله عنه إلى أنها تشكو في مباعدته إياها في الفراش. التقارب في الفراش مستحب. طيب وقيام الليل مستحب، تزاحم المستحبان. نعم. والدليل إما أن يكون، طيب قال هو الغالب على وانتفاء وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم. والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا، لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشيء معلوم ولا يكون معلوما. الإنسان يظن عن شيء أنه معلوم وهو ليس بمعلوم. وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها. مجرد الاعتقاد بأن الأدلة الثابتة الصحيحة تتعارض حرام، لأنه لا يمكن، لأنه لو الاختلاف والتعارض لا يكون إلا إذا كان من عند غير الله، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب لو كان من عند الله لم يجد فيه أي اختلاف، لكن هناك تعارض ظاهري، ظاهري، تعارض ظاهري. من مس ذكره فليتوضأ، تمام، وإنما هو بضعة منك، في تعارض ظاهري ولا ما في؟ في تعارض ظاهري. لكن ابن خزيمة أسس قاعدة عظيمة جدا، قال ايتوني بأي حديثين متعارضين وأنا أجمع لكم بينهما. فأسس القاعدة أعجب بها ابن تيمية وابن القيم وكل علماء الأرض، وفعلا لا يوجد تعارض. لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل الجنة نمام. طيب والمسلم النمام ما قالوا الجنة ولا يفضل مخلد في النار؟ طيب في تعارض ظاهري ولا لا؟ يبقى لا يدخل الجنة منان، إما أن يدخلها ابتداء وإما لا يدخلها حتى يغفر الله عز وجل له المنة، أو لا يغفرها أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل غيره من غير المنانين فيها. فلهذا جمع التعارض معروف، وده باب كبير جدا. قال فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، بل يكون منهما موجودا بخلاف الحق المقصود. هناك حق موجود وهناك حق مقصود، والحق المقصود يحتاج إلى فهم وإلى معالجة. العلماء هم الذين يفهمون ويعالجون هذا الحق المقصود، يعني الحق الذي يريده الله سبحانه عز وجل. طيب قال فإنه قد يقصد الضدان، قد يقصد الضدان لما في كل منهما من المصالح المقصودة. يقصد الضدان إن الإنسان ممكن يستأصل عضوا منه جراحة ضرورية جدا. هو الأصل الإنسان يحافظ على الأشياء اللي أنعم الله عز وجل بها عليه أو لا. يعني الله عز وجل أعطاك اليد لكي تحسن بها، لكي تدافع بها عن دين الله عز وجل، لكي تبطش بها يعني البطش المحمود المطلوب. لكن هذه اليد إن أصيبت بمرض غرغرينة وحكم الأطباء بضرورة قطعها، تقطعها أو تبقيها؟ تعارض شيئان، إبقاء النعمة صح والتخلص من الأذى. فهكذا، فهنا لابد العلماء، لابد طلبة العلم يفقهون هذا ويرجعون إلى العلماء الكبار في مثل هذه المسائل. ولذا إلى الآن العلماء مختلفون في مسألة نقل الأعضاء. الآن مثلا أبوك كليتاه فسدتا، والأطباء كشفوا عليك وجدوا الكليتين عندك في غاية القوة، فهل تعطي كلية لأبيك أو لا؟ ها تعطيها أو لا؟ أيوة. أنت تقول ماذا؟ أقول أنا لا أقول. ماذا تقول أنت؟ أقول أنا لا أقول. أنا مالا؟ أنا مالا؟ العلماء يقولون مسألة خطيرة ولا لا؟ نفتي فيها عن طلاب العلم؟ لا 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 لا، العلماء يقولون أنا ماذا، أنا ما كيف نفتي في مثل هذا؟ الله جل أعطاك كلية لك، أنت تعطيها لأبيك، أنت أمين عليها ولا؟ لكن تبرع بالدم ما في كلام، لأن الدم يتجدد، اليد تتجدد، الكلية تتجدد. لا، فدي إشكالات لابد فيها من الرجوع إلى كبار أهل العلم لحل وجود التضاد الظاهر في الأمور. طيب، وأحيانا نرجع إلى الضدين، وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتقد فيه موجبه، وإذا تعرض هذه الأدلة رجح راجحها وسوى بين متكافيها. لما تكون الأدلة متعارضة يبقى لابد من الترجيح، زي مسألة من مس ذكره فليتوضأ وإنما هو بضعة منك، اللي يلمس ذكره يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ على حديث بشرة يتوضأ، وعلى حديث طلق بن علي لا يتوضأ. فماذا نفعل؟ نشوف الراجح، الراجح أنه بضعة منك، إذا لابد من تأويل من مس ذكره فليتوضأ. إما أن نقول الأخير ناسخ له ويبقى كده ارتحنا، والنسخ ده يحل مشكلة كبيرة جدا جدا. كما لو قلت لك مثلا إنسان مريض جدا نقول وأن تصوموا خير لكم، دليل صريح من القرآن ولا لا؟ لكن هناك دليل آخر أقوى منه أو بعده، يريد الله بكم اليسر، إذن المريض الأيسر له ألا يصوم، فهنا التعارض اتحل بوجود النسخ، إن يريد الله بكم اليسر ناسخ لقوله وأن تصوموا خير لكم. تمام كده؟ فالنسخ بيحل التعارض. لكن لو لم نعرف النسخ، النسخ لابد من معرفة التاريخ، لا يمكن حكم بالنسخ إلا معرفة التاريخ إن ده متأخر عن هذا. فإذا لم يعرف التاريخ كما في حديث طلق وبصرة، إذا في الحالة دي لابد من الرجوع إلى تأويل إن يبقى من مس ذكره بشهوة فليتوضى، ومن مسه بغير شهوة فلا يتوضى، فإن جمعوا بين الحديثين. والشوكان يقول من مسه قصدا فليتوضى، ومن مسه بغير قصد فليتوضى، محاولة جمع، محاولة جمع، وهكذا. فمسائل كثيرة جدا. أو لامستم النساء، مطلوب الغسل إذا لامسنا النساء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ولم يغتسل، تعارض ولا ليس بتعارض؟ تعارض إيش؟ أيوة، لا تحكم إلا بتعارض الظاهري، إن الحق لا يتعارض أبدا، حق واحد. إذن معناها أو لامستم وجمعت، لأن ذا الحل الوحيد للإشكال، وهكذا. إذا تقرر ذلك فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، كقوله الذي علمه الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وقوله إن الله يحب التوابين، وهكذا. فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض فيه من محبة العفو. يعني أنت إنسان لص سرق منك، واللص ده أنت قبضت عليه وتمكنت منه، كانت قيدته، وانت بتتكلم معاه شعرت ان هو مسكين، وانه فعل ذلك لحاجة ولضعف، وانه فعلا باكي ونادم ويتمنى لو انت اطلقته ويتوب ويرجع عن هذا. تعفو عنه؟ تعفو عنه، لان هنا عفا واصلح. اما شخص انت حسيت انه معتدل الاجرام، ولو ستعفو عنه ينزل يسرق الشقة اللي تحتك، تعفو عنه؟ لا، لا تعفو عنه. ولذا هذا تفسير ابن عثيمين لمن عفا وأصلح، فقال العفو مرتبط بالإصلاح. والشيخ ابن باز قبض على لص في قصر في بيته في الطائف، وعفى عنه وصار هذا السارق من أفضل طلاب العلم، من أفضل طلاب العلم. فانطبق على ابن باز قول فمن عفى وإيش وأصلح. فإذا العفو مرتبط بالإصلاح، فالله يحب العفو المرتبط بالإصلاح ولا يحب العفو المرتبط بالإفساد، أن يعمل جريمة وتسيب ويعمل جريمة أخرى، ده عفو مرتبط بالإفساد. ولذا إذا ثبتت الجريمة ورفعت إلى الحاكم فلا بد من تطبيق الحد، لا بد خلاص تطبيق الحد لنشر الصلاح في الأرض. طيب، فلولا ذلك لكان ينبغي العفو عن كل ذا ذكرناه كذا. كان المفروض بقى لو العفو الله يحبه مطلقا ليس مقيدا، كان يجب العفو عن الكفار والفساق والمجرمين و لكن العفو مقيد. وكذلك محبته للمتطهرين ذكرنا أيضا أنه يحب المتطهرين، لكن العطشان الذي يموت من فقد الماء وليس معه إلا ماء يكفيه للشرب وفي نفس الوقت يكفيه للوضوء، يعني إما هذا وإما هذا، فيقدم إيه؟ الشرب، بل قال يقدم شرب البهيمة على الوضوء نفسه. يعني أنا عندي ماء يكفيني ويكفي البهيمة، أتوضأ أشرب وأتوضأ وأسيب البهيمة؟ قالوا لا ينبغي، قالوا لا ينبغي. فإذن أحياء لا يكون الأمر يحب المتطهرين بدون إيه؟ معارض، يحب المطهرين بدون معارض. إذن حتى الحب مقيد ولا مطلق؟ مقيد، ما هو خلق البشر، يحب البشر جميعا؟ لا، دي نظرية ابن عرب الجفري يقول عن اليهود أنا أحب اليهود، قال ليه؟ قال خلق الله، كيف لا نحب خلق الله؟ يقول أعوذ بالله، طب كيف تحب الفساد والزنا والفاحشة والكفر وإبليس؟ ما ربنا لا يحبه، سبحان الله. وكذلك ما يتزاحم من الواجبات، وذكرنا مسألة التزاحم في الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، ذكرنا هذا كله. فإنها محبوبة لله، وعند التزاحم يقدم أحبها إلى الله، والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل. فأنت حضرتك تقول أنا أترك العشاء 4 ركعات وأصلي 13 ركعة نوافل، أنت هنا أخطأت خطأ فاحش وستعذب على ترك صلاة العشاء. ونقول ستعذب لأن هذا الورد في النصوص، الأمر مرجع إلى الله، وإنما قول المفتي والعالم بالتعذيب جائز لأنه من باب الزجر والتنبيه. فسعيد بن مسيب لما رأى رجل يصلي قبل الفجر كثيرا جدا فقال ما هذا الذي تفعله، هذا ليس من السنة، فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. فقال يعذبك ولا قال ربما يعذبك؟ يعذبك. فأنت لما ترى أحدا مثلا يضرب قطة أو تقول له أنت تستحق عذاب الله، الله يعذبك، ولا تقول قد يعذبك، لأن مسألة ذكر المشيئة اللي هي فيها الرجاء المجرم لا تمنيه بل تهدده، والمقبل على الطاعة تمنيه ولا تهدده. يعني ابن عباس كما ذكرنا لما جاء الرجل يقول هل لقاتل توبة؟ قال له لا، ولما جاء عطين يقول هل لقاتل توبة؟ قال له نعم. هذا زاهد يقتل، واحد زاهد يقتل تقول له اقتل والقتل كبيرة وفي مشيئة الله إن شاء عفى عنك وإن شاء عذبك، يروح يقتل، صح ولا لا؟ لكن تقول له لا ده أنت هتخلد في النار، وتذكر له الآية وما يقتل المؤمن المتعمدا في جزاء جهنم وخلد، واجب ولا غير واجب؟ لكن هو قتل وجاي يبكي وندمان وعمال يلطم، هنا تقول له أنت لا أنت مخلد في النار هيقتلك أنت كمان، زي الجاهل اللي أفتى اللي قتل نفسه بأنه لا توبة له قتله، فجنى على نفسه بالفتوى والغلط، أفتى بغير علم جنى على نفسه. كما قال تعالى طيب وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور، يعني المأمور بمعنى الواجب أو المستحب والمحظور بمعنى المحرم، فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم أعظمهما في ذلك، فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم. يعني إذا البغض على عن الحب قدم البغض، وإذا الحب على عن البغض قدم الحب. يعني إيه؟ في مسائل دراسة المصالح والمفاسد فيما أمامك من الأمور. كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نقدم إيش؟ الإيش؟ لا المنافع ازاي؟ ما لو قدمنا المنافع يبقى اذا نبيع الخمر الان ونتاجر فيها. ماشي يوسف عنده بالمناسبة، هو النهارده في الخطبه خطب كنت بس ما ادري يعني. يعني هو اول حاجه ايه انت قلت تعالى الكبير يحب كذا، والكبير شوفها كده في اول الخطبه أول حاجة قال الكبير يحب في بعد على طول أولها، فإن الكبير يحب. لا 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 قبله ما هو بيخص الرجل الكبير. لا لا موجودة. لا طب اقرأ اقرأ اقرأ. لا في عندك الكبير وهو بيكلم قال لا تنابروا، وهي طبعا لا تنابزوا ولا لا تنابروا. طيب خير. قال يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر فيها منافع والميسر فيه منافع، المنافع المادية انك تبيع خمر وتكسب وتفتح صالة القمار وتكسب مكاسب كبيرة جدا، فهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. إذن طالما الاسم أكبر قدمنا المنع، قدم الله المنع سبحانه وتعالى. وهذه الآية منسوخة؟ لا، لأن البعض يقول منسوخة بقوله تعالى يسألونك عن الخمر ولا قل أيوة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اعلم أن ما في آيات الخمر نسخ خالص، أربع مراحل ليس فيها نسخ، وإنما تدريج في الحكم، تدريج في الحكم. فهنا قال اسمهما أكبر من نفعهما، فاستقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. وإذا الفقيه هو من عرف خير الخيرين وشر الشرين. والله سبحانه عز وجل فهنا تعارضت المنافع في الخمر والميسر مع المفاسد في الخمر والميسر، تعارضت فقدمت الحكم للمفاسد للإثم. والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في الدين، مش لما ليس معناه ذو العضلات، قوي في الدين. وفي الصحيح عنه أنه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهذا وإنسان لو لم يرحم الناس ومات على الإسلام يدخل في المشيئة؟ لكن أنت تبلغ هذا ولا لا؟ إنسان عمال يضرب في الناس تقول له يا أخي الله لا يرحم من لا يرحم الناس، ولا تقول أنت في المشيئة؟ لو قلت لكل فاعل من مصيبة أنت في المشيئة لن ينتهي أحد عن الباطل. وفي الصحيح أيضا إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالشخص يسمى الرحيم ويوصف بالرحيم، والله يسمى الرحيم ويوصف بالرحيم بالقدر الايه المشترك، الاول المشترك لكن لابد من اثبات القدر المميز والقدر الفعل. وفي السنن من حديث في حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ومن في السماء المقصود به الله سبحانه عز وجل. والا في السماء اشياء كثيره، ولكن المقصود هنا الاشاره الى الله سبحانه عز وجل. وهذا كما في سوره تبارك امنتم من. ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة. طب ما قالش رحمة؟ الرحمة تترك تطبيق الحد، إنما الرأفة يبقى لا 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 يوجد شيء من أي أثار إن الرأفة دي أشد من الرحمة خالص. فلا تأخذكم بهما رأفة، يبقى لا رأفة ولا رحمة في دين الله عز وجل. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرأفة مرادف للرحمة، ولكن قلنا الرأفة أشد من الرحمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم أيضا بالقدر المشترك، محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالقدر المشترك. وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فالغلظة على الكافرين تؤدي إلى هدايتهم أو تؤدي إلى كف شره. ما الآن هل غلظ المسلمون على أبي جهل أو لا؟ غلظوا عليه وقطعوه ذبحوه. طيب هم رحموه لأنه طول ما هو عايش عمال يزداد كفرة، فلما قتل هو انتهى بكفره بكل، فصار القتل رحمة له أنه عذابه سيقل نوعا ما، مش سيقل هو طبعا في أشد العذاب، ولكن هذا العذاب كان ممكن يزداد لأن الله جل لا يسوي بين الكفار. يعني لا يعذب الكفار كلهم بدرجة واحدة، فلن يعذب أبو طالب كأبي لهب، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فأنت الكافر بترحمه، إما أنه يهتدي على يديك أو تستعبده ويصير عبدا عندك وهذا نوع من الرحمة، أو تقتله فتنهي شره في هذا العالم. وقتله رحمة للعالم لأن يستراح منه. قال: وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس، كما ورد في الأثر. الرحمة، الطبيب بيعمل لك عملية قلب مفتوح وهو في غاية الرحمة عليك، وممكن الطبيب يكون أبوك وهو بنفسه يعمل لك العملية، وهو بنفسه يشق يجيب المنشار ويشق عظامك ويفتح ويخرج القلب، وهو أبوك صح. والأم بتفطم ولدها وهي في غاية الرحم، مع أن يصرخ الطفل، يصرخ صراخا رهيبا جدا وهو يفطم، وهي تفعل ذلك رحمة الله، وأنت تودي للخاتم يختنه، وهذا قطع شيء منه وفي عذاب له، ولكن هذه رحمة ملحقا اللي يأخذ المريض، رحمة وفي نفس الوقت ألم. فأحيانا يكون الرحمة بفعل بعض الألم صح، وانت لم تضرب ولدك تأديبا له، هذه رحمة مع الألم، رحمة مع الألم. فهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده. طيب قال: وإذا وكما ورد في الأثر، إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه، وهذا طبعا أثر عجيب يعني. وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله له، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قدم الراجح. رجم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، رجم ماعز بعد ثبوت التهمة والعفو عنه، تعارض ولا ما تعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم عفو ولا ليس بعفو؟ لكنه رجم ماعز رضي الله عنه، قدم الراجح، لأن الراجح إذا الأمر ارتفع للحاكم وجب تطبيق الحد، فقدم الراجح صلى الله عليه وسلم. فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، لأن الله جل جميل يحب الجمال، وكل شيء خلقه خلق الله حسن جميل، لكن مخلوقات الله فيها ما ليس بحسن ولا جميل. وفرق بين الفعل والمفعول، فعل الله كله حسن، مفعولات الله فيها الخير والشر. فعل الله فيه شر؟ لا. مفعولات الله فيها شر؟ طبعا طبعا، لأن المفعول منفصل عن الله عز وجل، والفعل لا ينفصل عن الله، والله جميل ومحسن، فكل شيء في الله سبحانه وتعالى أو لازم له جميل حسن. لكن الشيء حين ينفصل عن الله عز وجل ويدين عن الله تبارك وتعالى فيه الخير وفيه الشر، تمام؟ فالخلق صفة لله وفعل، إذن جميل وحسن نعم. طب وخلق إبليس؟ خلق إبليس شر؟ لا لا، الخلق نفسه ليس شرا، لكن المخلوق هو اللي شر، عرفت؟ لأن خلق إبليس حكمة بالغة لاختبار الناس وتمييز الناس، أما إبليس نفسه فهو شر، عرفت؟ فكل شيء الله أحسنه وأتقنه، ومن صفات الله المتقن ومن أسمائه المحسن سبحانه. سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها. ربنا عز وجل صفة الخلق مرتبطة بصفة المشيئة، لازم لها المشيئة ومتعلقة بالحكمة، لأن ما في خلق بلا حكمة أبدا، ما في أي فعل لله إلا بحكمة، ما في فعل لله إلا بحكمة. الحكمة ألغاها الجبرية، قالوا أفعال الله ليست بحكمة، هي مجرد مشيئة مجردة عن الحكمة والعياذ بالله. ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا من جهة أنه مرتبط بإيه؟ بالحكمة. وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض. يعني ربنا جل قد يسوق العبد للوقوع في الكبائر والمعاصي ثم يتوب توبة النصوحة، فترجع مكانته عند الله أو لا ترجع، فيها خلاف بين أهل العلم. لكن ابن القيم ابن تيمية رحمهما الله أثبت أن العبد لما يتوب توبة نصوحة يرجع أحسن مما كان وأفضل مما كان، بعد أن فقد منزلته عند الله عادت المنزلة بأحسن منها. وإذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما عصى وخلف مع الآخرين اللذين خلفا لما تاب صار منزلته عند الله أحسن أو لا؟ بل صار نموذجا للتوبة. وإذا تكلم الناس الدعاء عن التوبة ذكروا كعب بن مالك نموذجا لها. طيب فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء. إن أنا بشرب الدواء الكريه من أجل شيء أفضل منه وهو الشفاء، والشفاء صفة لله عز وجل وفعل الله تبارك وتعالى، ومن أسماء الله الشافي ومن أسماء الطبيب. لا طيب أراده وفعله، فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض. فربنا عز وجل يقبض روح المؤمن وهو سبحانه عز وجل يتردد في ذلك، لأنه يكره مساءة المؤمن، يحب يكره الموت وأكره مساءته، لكن يفعله ربنا عز وجل ويزود أجر العبد بهذا. نعم. قال فإن بغضه للمرض، الشخص المريض لما يأخذ الدواء الكريه أو يعمل عملية جراحية، بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء. فأنت بتبغض الدواء وتتناوله، لكن بغض الدواء غير بغض المرض. فأنت تحب المعافاة من المرض وتحب شرب الدواء للمعافاة من المرض. فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان، من خلقها؟ ها؟ الله عز وجل خلقها، فهي من مخلوقات الله، وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها. لولا وجود الكافرين فما فيش جهاد، لو ما فيش فاسقين ما فيش دعوة. أمر بمعروف ومنكر لمن؟ إذا لا يوجد عصاة، أين الأمر بمعروف والنهي عن المنكر هنا؟ لا يمكن. فأراد الله وجودها، وهذا ابن تيمية بيتكلم عن الجمال. الجمال دخله في الكلام على صفات الله وأفعال الله جل والقدر، لما تستلزم الحكمة التي يحبها ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له وهي مبغضة له. يعني ربنا أراد خلق إبليس؟ ها طبعا، ما في شيء يتم إلا بإرادته. أراد وجود الزنا والفساد والكفر والفسوق في العالم؟ أراده، وهو مبغوض له. هو مبغوض له، لكن لحكمة بالغ. فلا تعارض هنا، تقول ربنا هو الجميل، كيف يخلق الشر وكيف يخلق غزرات؟ سبحان الله، ما قلنا يخلقها لحكمة بالغة، والحكمة هي الجمال. طيب قال ولما في وجودها من دفع ما هو أبغض، فهي مرادة له من وجه، وهي مبغوضة له من وجه آخر. مسخوطة، يعني من صفات الله السخط. أيوة نعم. طيب وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل، يحب الجمال، وهذا الجمال إذا كان هو جمل، جعل يوسف عليه السلام شطر الحسن، وجعل آدم عليه السلام كل الحسن، وأوجد الجمال في هذا العالم، فهو أولى بالجمال تبارك وتعالى. والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. فمن ناحية الصورة الظاهرة أبو لهب أجمل من بلال، فيش كلام، أبو لهب أجمل من بلال، وأجمل من بجاد أحد الناس يعني، وأجمل من كثير من الصحاب. وأبو جهل في الصورة والجمال أجمل من ابن مسعود رضي الله عنه، مش كده؟ وأنت إذا رأيتهم تعجبك يعني بسبب جمالها. وده عبد الله بن أبي مسعود كان جميل جدا، الخطرة والبسمة والشعر والعيون، كان جميل جدا جدا جدا، جميل الصورة صح. طيب فهذا الجمال في الصورة هو الذي يحبه الله، إن الله لا ينظر إلى صوره. يبقى إذن ربنا يحب الجمال الداخلي وهو التقوى والعلم والطاعة. فطبعا بهذا المنظور الصحيح بلال أجمل ملايين المرات من أبي له، صح ولا لا؟ وابن مسعود أجمل من عبد الله بن أبي بن سلول. فالله يحب الجمال، ليس جمال الصورة. وهناك سبق لابن تيمية الرد على الصوفية لما أباحوا نظر إلى النساء والأطفال بسبب إن الله جميل يحب الجمال، فالجميل يحب الجمال ليس معناه يحب جمال الصورة، لكن الصورة في الكون طبعا جميلة، في العالم كله، في الأرض قطع متجاورة، كل شيء في العالم جميل. وكذلك الجميل من اللباس الظاهر. فأنتوا شفتم كعب بن الأشرف قال له محمد صلى الله عليه وسلم أنت أجمل العرب، لما قال له ارهنوني نساءكم قال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. وبقى ده مين ده؟ كعب بن الأشرف، شيطان اليهود، طاغوت اليهود، قتلوا عبد الله بن مسلمة، محمد بن مسلمة والذين معه. فالإذن ليس مسألة بالجمال إيه؟ الظاهري، لكن لباس التقوى ذلك خير. فأعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش، لباس الرياش ريشا، الرياش يعني الفخفخة. ويحب الجمال للخلق أعظم مما يحب الجمال الذي للخلق. يحب الجمال للخلق يعني يحب التجمل الذي يتجمل به الخلق أحسن من الجمال الظاهر فيه الشكل. كما ثبت في الصحيح أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وليس خلقا. فيوسف عليه السلام أجمل من محمد صلى الله عليه وسلم في الصورة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف عليه السلام في زيادة الطاعة والتقوى، ونحن نفضل بين الرسل بعضهم على بعض. وابن تيمية ذكر، وذكر أن موسى ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أعظم من يوسف وأفضل درجة من يوسف عليه السلام. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، ولم يقل حسن شعر مثلا، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن أنه قال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، يعني حسن الخلق أخذ، لكن حسن الخلق من دون إيمان لا يسوي شيء، لا يسوي شيء. ممكن تلاقي كافر عنده أمانة وعنده صدق وعنده هدوء في الكلام وعنده منهم من انت منه بقنطار يؤديه إليه، لكن لا يسوي شيئا. ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. يبقى ربنا بيحب أجمل الناس عندهم أحسن الناس أخلاقا. والخلق هو الدين كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس يعني على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما. وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها، خلقها يحبها لا، ولا يأمر بها. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ما المقصود بالفحشاء هنا؟ التعري عند الطواف في الحج. المقصود بالآية هنا في سورة الأعراف قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني لا يأمر بالطواف بالبيت عريانا، وليس الفحشاء معناها الزنا والأشياء هذه، لكن تتضمن إنما الآية في العري. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. يعني امرأة جميلة وفاسقة خلاص فات الجمال، صح؟ ولا يوجد إنسان عنده شيء من الكرامة يحتفظ بجميل الجميلات النساء لو كانت زانية، مظبوط؟ يحتفظ بها؟ لا. قال فإذا كان في جمال الثياب، ربنا يحب جمال الثياب، لأن الرجل قال له إن المرأة إن الرجل منه يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. طيب ثوبه حسنا ومسبل يبقى كره الله عز وجل ذلك، ويختال فيه كره الله تبارك وتعالى ذلك. فالله عز وجل فهنا جمال الثياب فات بالبصر والخيلاء فات. والسرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. فإنسان قال طالما ربنا يحب الثياب الحسنة ألبس الحرير وامشي فيه، يعني خلاص لا يحبه الله جل ويبغضه. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف عكس التقتير البخل، يقتر يعني يبخل، بل هو يبغض البطر الفخور الفخور المختال والمسرف. وقال المسرفين هم أصحاب النار، المسرفون بإسراف بالكفر. فلهذا قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء أو إزاره خيلاء وبطرا، فإنه يبغضه فلا ينظر إليه وإن كان فيه جمال، وإلا خرج قارون في زينته، زينة وثياب وذهب وحرير وكل، والله يبغضه وجلجل به الأرض. وإن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. ولذا لما رأوه الذين يؤثرون الحياة الدنيا، وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله، وينافي التقوى التي هي محبوب الله، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم نزع فروج، يعني الثياب اللي فيها فتحة يبقى مفرجة، فنزعها لأنها حرير صلى الله عليه وسلم. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه. أنت الآن تتزين بفضة، طب لو بتتزين بالذهب، الذهب أجمل من الفضة؟ يحبه الله؟ لا، ربنا لا يحب لك أن تلبس الذهب الرجل، لا. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا أو خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا، كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال، مهما كان جميل ربنا يبغضه سبحانه. كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله جميل ولكن هو منافق والعياذ بالله. فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي أملك بهم مشتملة على ما هو أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم لا حسن الصورة ولا حسن الكلام. المنافقون لا تنفعهم صورهم ولا كلامهم المنمق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم. من صفات الله النظر، فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، مرتبطة به. طيب، ومن صفات الله البصر، فعلية ولا ذاتية؟ ذاتية، غير مرتبطة بالمشيئة، غير مرتبطة بالمشيئة. يبقى النظر هو توجيه البصر. فالله لا ينظر إلى الكافرين لكن لا يراهم، ها؟ يراهم طبعا. فالبصر مرادف للرؤية، البصر مرادف للرؤية، والنظر توجيه الرؤية أو البصر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا، المرأة الفاجرة مهما كانت جميلة وصورتها جميلة تصلح، طيب، فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي أحب إلى الله من ذلك، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضبه عليه، ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. وكذلك القوة، وهي من صفات الكمال التي يحبها الله. فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي يبغضه الله أو بغضه الله ومقته عليه، وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح، أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب. فالأمريكان عندهم قوة الآن تستطيع تدمير العالم، ولكن هذه القوة، وإن الله يحب القوة لكن لا يحب القوة التي تؤدي إلى محاربة الحق والعياذ بالله. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وحب لما المؤمن الضعيف، فيثنى عليه. والقوة اللي استعملها موسى عليه السلام في أنه يسقي للمرأتين أحب الله عز وجل، ومدحتها المرأة وقالت لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب، ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها، فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات. يحب العلم، يحب الإيمان، يحب الصدق، يحب العدل، يحب التقوى، يحب الإحسان وغير ذلك. ويحب المقسطين ويكره القاسطين، القاسط ظالم والمقسط عكسه. ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويبغض الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أغير من الله عز وجل، وكل ما حرمه يبغضه. طالما حرم شيء إذن يكره، حرم السرقة يكره السرقة، حرم الكذب يكره الكذب. فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة، وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم وغير ذلك يكرهه الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الظاهر يكرهه والباطن أيضا يكرهه، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمفتي الذي يفتي الناس بالباطل هو فرج عن الناس، ولكن الله يبغض هذا لأنه أفتى بغير علم والعياذ بالله. فإن ذلك يفوت ما هو أحب إليه من الجمال بكثير، ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات. فالجمال الظاهر لا يحبه الله إلا إذا اقترن بجمال باطن، والجمال الباطن يحبه دائما. قال: وكان ما في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجعا على الحب الذي للجمال، يبقى ربنا يحب الجمال الداخلي ويرجح على الجمال الظاهري. وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل. أنت تتعلم من الله أنه هو جميل، ينبغي أيضا أن تحب كل جميل، فأنت ينبغي أن تحب الجميل الذي يحبه الله من الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه. النظر إلى المرأة الجميلة لم يقل الله عز وجل هذا، لكن المرأة الجميلة إذا كانت زوجتك فالنظر إليها محبوب إلى الله تبارك وتعالى. وأما النظر إلى الجمال الظاهري في المحرمات فالله يحب ضده، يبقى الأجمل ضده وهو غض البصر، يبقى ربنا يحب غض البصر، إذا أنت تتبع غض البصر لأنك ينبغي أن تكون جميلا تحب الجمال. فالجمال غض البصر أم إطلاق البصر؟ طيب. قال: وما يدخل في ذلك من قوة الحب، لأنه ممكن تبتلى إذا نظرت لمرأة جميلة، ممكن تبتلى بالعشق، والعشق بلاء ومرض والعياذ بالله. فإن ذلك إذا خلى عن المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته يعشقها ما في إشكال، وجاريته ما في مشكلة، يحبهما ويعشقهما ما في مشكلة حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب، ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم، يعني صلة الرحم كنوع من الجمال. الحب المعتدل هذا حسن، أما الزيادة على ذلك أيضا فيما لا يرضي الله فلا تجوز. فأنت تحب ولدك مطلوب ولا لا؟ طب تحب وتترك الصلاة؟ إذا أنت دخلت في من الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. أما إذا حب النساء الأجانب، الأجانب يعني الفرنسيات؟ لا، الأجانب يعني غير المحرمات أو المردان أو نحو ذلك، فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال. إذن الصوفية بيدافعوا عن هذا، هنا بيتكلموا عن الحيوانية. والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها، وتواضعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كان للتمتع بالنظر. يقول: بس بنظر لكن ما لا أفعل، حرام. التمتع بالسماع حرام أيضا. فالتمتع مقدمات الوطء، فإن كان الوطء حلالا حلت مقدماته. إذا كان الجماع حلال يبقى تحل مقدماته من النظر وغيره، وهذا للزوجة. وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته، وإن كان في ذلك رفض للجمال. لكن هل نرفض الجمال لجمال أعلى منه؟ نرفض النظر إلى المرأة الجميلة لأن غض البصر أجمل من ذلك، كما فيه رفض لذة الوطء المحرم، فإن ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن ذلك. وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال. فلهذا كانت هذه مذمومة، اللي هي حب الجمال الظاهر للمرأة التي لا تحل لك، منهيا عنه، حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة. ابن تيمية يقول النظر بإيه؟ ولا تحريم النظر مطلقا؟ النظر المرتبط باللذة أو الشهوة، وهذا مذهب الشيخ الألباني رحمه الله. إذا خاف الناظر الفتنة، أما إذا لم يخف الفتنة فيحل النظر للمصالح. والفتنة مخوفة في النظر الأجنبية الحسنة والأمرض الحسن، في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز. وهذا الذي كلام تيمية أخذه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن ربنا لا يمكن يحرمنا من النظر، بمعنى الإنسان يمشي متأطئا رأسه في الطريق دائما، خصوصا في البلاد التي يكثر فيها العري. فأنت لما تمشي في أوروبا ولا في بلاد كثيرة، لبنان ولا تونس ولا غيره، ماذا تفعل؟ ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة، ولا أثنوا على ما كان كذلك، وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعم من إصلاح النفس. فالصوف لك لما تلاقي امرأة جميلة تأمل في جمالها وشفايفها وخدودها، تزداد تعلقا بالرب عز وجل، أعوذ بالله، لأنهم عندهم ربهم بيتجلى في إيه؟ في الصور الجميلة، أعوذ بالله. قال: وتثني عليه لما فيه زعم من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة. أما انظر لمرأة جميلة اكتسب السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيار ونحو ذلك من الأمور، حتى إن طائفة من فلاسفة الروم، الروم يعني الروم النصارى واليهود، يعني الأمريكان وأوروبا وكله كله اسمه روم، والفرس اللي هم زي بقى والروسيا والبلاد دي كلها، ومن اتبعهم من العرب تأمر به بإيه؟ نعم. وكذلك طائفة المتصوفة، حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد. يبقى طول ما أنت عابد عليك غض البصر، لأن أنت عابد، العابد مرتبط بأوامر القرآن والسنة، والله قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا. لكن لما تنتقل درجة المريد يبقى القرآن مش مرجعك ولا السنة، خلاص أنت لك مرجع آخر، أنت بقى عندك أوراد وأشياء ترجع إليه، يبقى لا يحرم النظر. يبقى الصوفي يقول أنت عابد ولا مريد؟ إذا كنت عابد لا تنظر إلى المرأة، وإذا كنت مريد خذ راحتك، تأمل كما تحب وكما تشاء، ما أنت لا خايف من نار ولا طمعان في إيش؟ في جنة. فقال: ينبغي يعني ينبغي للمريد، واجب للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليه ثم ينتقل منها إلى الله. ما أنت هتشوف الجمال في المرأة وبعدين تشوف الجمال في الله. وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال، ويتأولون قوله إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله. ربنا بيحب الجمال، يبقى أي امرأة جميلة انظر إليها وتأمل فيها وخد راحتك، والطفل الجميل تأمل وخد راحتك، وإذا اندمجت معاه يعني عاشرته ده اندماج بالله، تنتقل تعلو على درجة المريد. يعني إباحة إيه؟ الزنا والعياذ بالله. فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج، مش مهم الفاحش. ولذا يبقى علي الوحيش يمشي في الشارع وتعجبه حمارة يعشر، ويخلي الشيخ الغفر يمسك الحمارة حتى ينتهي من معاشرته. جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال. وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كذب، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم إيش؟ قلتها لكم النهاردة، العري عند الطواف. ما كان الإنسان فيهم يدخل مكة، يا جماعة في حد معاه ثوب؟ حد يبيع لي ثوب منكم؟ يديه، مفيش، يروح عريان ويأتوه، لأنه لا يجوز عندهم الطواف بثوب ليس من مكة، لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي إيش؟ كشف العورة. وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم، اللي هم الصوفية، إذ غاية ما كان أولئك يفعلونه طواف الرجال والنساء عراة مختلطين، حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني عورتي ستظهر وأنا لا أحل لأحد النظر إليه. هي نية سليمة لكن العمل نفسه إيش؟ باطل وجهل وفاحشة. فكانت المسألة إن المرأة بتخاف حد ينظر لها فتقول لكن أنا مضطرة فلا أحل النظر إلي. هل اللي تسمع الفاحشة الآن مثل هذه؟ فرق كبير جدا، صح ولا لا؟ كذلك المرأة لو تعرض في الشارع هذه لا ترجم، لكن إن فعلت الفاحشة ترجم. طيب، قال ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة، عبادة دي لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى أبدا، عمرهم ما كانوا يزنوا عند الكعبة، ولم يقصدوا بالتعرض إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمه. فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية، يقصد من؟ الصوفية. الصوفية بيجتمعوا في مولد البدوي، النساء والرجال وأطفال، والربابة شغالة والتصفيق شغال، مكاء وتصدية، ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر، فلا يطفئ المصابيح كل واحد يحضن خلاص زي ما تيجي بقى، حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة، فهؤلاء شر من أولئك. شر من مين؟ من الكفار بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار، يدخل الناس النار مفعولين، فقال الأجوفان، الفم والفرج. إذا اللي يحفظ ما بين فكيه وما بين لحييه يدخله الله الجنة. فقالت ابنة الحسن صحيح. طيب نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله، بارك الله فيك. وطبعا أنتوا عارفين لما الإنسان يموت أول شيء يخضر ويبتدي يتعفن فيه الفرج والبطن، سبحان الله، والبطن سبحان الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم عن الجمال بعد أن انتهى من التفصيل تفصيل تفصيل الكلام في تحريم السماع اللي هو تحريم الغناء المصحوب بالموسيقى، واستفاض فيها استفاضة لم يسبق إليها ولم يلحق بها، حتى تلميذه حاول هو ابن القيم محاولة عظيمة جدا في غسل اللفان لكن لم تصل إلى درجة تفصيلات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، رغم أن شيخ الإسلام لم يكن يتكلم عن السماع أصالة وإنما يتكلم عن تبني الصوفية للسماع، يعني كان الغرض الرد على الصوفية سبحان الله. لكن هؤلاء علماء يعني نحاول، لكن سنيأس من المنافسة معهم، نحاول ننافس حتى الصحابة رضي الله عليهم، لكن إن ابن القيم رحمه الله يكون عنده 40 سنة مثلا وجاي من دمشق للمكة يألف كتاب زاد المعاد يمليه من ذهنه، دي حاجة فوق أي خيال، ده أعظم كتب ابن القيم، أعظم على الإطلاق، سفر الجامع المانع زاد المعاد. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الجمال وقال إذا تقدر ذلك وهو ما ذكرناه فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وحديث صحيح خرجه مسلم، كقوله للذي علمه الدعاء اللهم إنك عفو، فالله عفو وإيش؟ والعفو وجميل والجميل، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، حديث عظيم جدا وحديث صحيح. عفو اسم وصفة لله تبارك وتعالى، المحبة صفة لله عز وجل ولا يسمى المحب، فاعفو عني يعفو عن لأنه اسم مقتضى اسم العفو مقتضى الصفة صفة العفو. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال إن الله نظيف يحب النظافة، فهل من أسماء الله النظيف؟ لا. فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مشركا. إذن العفو مطلق أم مقيد؟ مقيد. فالله لا يعفو عن المشركين، لأنه المغفرة اللي قلنا إذا اقتنت بالعفو صار العفو أعظم، فالمغفرة ممنوعة من المشركين، صح؟ إن الله لا يغفره، يبقى إن الله لا يعفو عن المشركين لأن العفو أعظم من المغفرة، مفهوم؟ فالعفو ممنوع عن المحرم على المشركين والعياذ بالله. فالعفو مقيد وليس مطلقا. لكن الرزق ها مطلق طبعا، الرزق مطلق والإحسان والمنة مطلقة. فلو كان هكذا فإنه لا يعاقب مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خلاف الواقع وخلاف النصوص. ولوجب أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر، لأنه لو هو عفو عن كل شيء هيطلب مننا نحن أيضا أن نعفو عن كل شيء، يبقى نعفو عن الفاجر، نعفو عن الكافر، ولا نطبق حدودا ولا نجاهد الكافرين، ودي نظرية ابن عربي. وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخرة. وكذلك محبة للمتطهرين ومحبة للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح، مثل أن يكون الماء محتاجا إليه للعطش، فأنا عندي ماء يكفي لشربي ويكفي لتطهيري، سأقدم على، مع أنه لم يقل يحب المرتوين ولا يحب الشاربين، وإنما قال يحب، فممكن واحد طالما يحب المتطهرين ولا يحب الشاربين إذن لا أشرب وأتوضأ بالماء، إذا يكون هذا حساب غلط ولا لا، يكون فهما خطأ جدا، لأنك إذا لم تشرب لن تستطيع حتى تطهر بل ستموت. طيب، وقال الله لا تقتلوا أنفسكم. فمثل أن يكون الماء محتاجا للعطش، فمحبته لسقي العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة. فهل ممكن أن نقول إن الله يحب من العطشان أن يشرب؟ ها؟ نعم نقول، ولكن استنباط وليس نصا. ربنا يحب لك إذا كنت عطشان أن تشرب أو لا؟ طبعا، لأنك أنت لو تشرب قتلت نفسك، والله قال لا تقتل أنفسكم، وإذا شربت ارتويت وشكرت، ربنا يحب الشاكرين. كيف؟ وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات. حين الواجبات تتزاحم، يعني تتزاحم، يعني عندي ثوب حرير فقط وعندي صلاة ولابد من ستر العورة، فلبس الحرير محرم وكشف العورة محرم، ها؟ ألبس الحرير، يبقى هنا تزاحمت المحرمات، تزاحمت المحرمات، فنقدم المصلحة. فالواجبات تتزاحم أحيانا والمحرمات تتزاحم أحيانا. طيب، أنت لو الدولة عينتك عشماوي، يعني عينتك أنك تنفذ القتل في من يستحق القتل، وثبت أن أباك مدان والحاكم طلب منك أنك تشنقه أو تقتله ضرب رميا بالرصاص أو ترجمه لأنه زنى، تفعل ولا تبر الوالد؟ تزاحمت الواجبات، بر الوالدين وتنفيذ الحدود، واجبان تزاحمة ولا لا؟ وهكذا وهكذا. فإنها جميعها، وتزاحمت الواجبات ونحلم عليه السلام ما تردد، واجب حماية الابن والعطف على الابن وإنقاذ الابن، صح، واجب طاعة الله عز وجل على طول، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، قال ربي أعوذ بك أن تسألني ما ليس لي به علم، على طول مباشرة الولد يغرق يروح. تزاحم الواجبان فقدم الواجب الذي في حق الله أعظم من الواجب الذي هو أيضا في حق الله ولكنه لا أتاه مانع. فحماية الولد واجب ولا لا؟ وإنقاذ الولد من الموت واجب، ولكن أتاه مانع، حوله من واجب إلى محرم. فهمت؟ نعم. لا، حديث صحيح أو حتى ماشي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، جزاك الله خير. أيوه حب، أنا بقول له جزاك الله خير. فيكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك. التفصيل عندما تزاحم الواجبات وأن تزاحم المستحبات وأن تزاحم المكروهات وأن تزاحم المحرمات، كل شيء هتلاقي له تزاحم دائما، له تزاحم. يعني قيام الليل وعفاف المرأة يتزاحمان أحيانا، يتزاحمان. وجاءت المرأة تشكو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت له زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، قال نعم الزوج زوجك. لم ينتبه رضي الله عنه إلى أنها تشكو في مباعدته إياها في الفراش. التقارب في الفراش مستحب، طيب وقيام الليل مستحب، تزاحم المستحبان. نعم. والدليل إما أن يكون طيب قال هو الغالب على وانتفاء، وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يرجع فيها لأهل العلم الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم. والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا، لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشيء معلوم ولا يكون معلوما. الإنسان يظن عن شيء أنه معلوم وهو ليس بمعلوم، وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها. مجرد الاعتقاد بأن الأدلة الثابتة الصحيحة تتعارض حرام، لأنه لا يمكن، لأنه لو الاختلاف والتعارض لا يكون إلا إذا كان من عند غير الله، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب لو كان من عند الله لم يجد فيه أي اختلاف، لكن هناك تعارض ظاهري، ظاهري تعارض ظاهري. من مس ذكره فليتوضأ، تمام، وإنما هو بضعة منك، في تعارض ظاهري ولا ما في؟ في تعارض ظاهري. لكن ابن خزيمة أسس قاعدة عظيمة جدا، قال ايتوني بأي حديثين متعارضين وأنا أجمع لكم بينهما. فأسس القاعدة أعجب بها ابن تيمية وابن القيم وكل علماء الأرض، وفعلا لا يوجد تعارض. لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل الجنة نمام. طيب والمسلم النمام ما قالوا الجنة ولا يفضل مخلد في النهار؟ طيب في تعارض ظاهري ولا لا؟ يبقى لا يدخل الجنة منان، إما أن يدخلها ابتداء، وإما لا يدخلها حتى يغفر الله عز وجل له المنة، أو لا يغفرها، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل غيره من غير المنانين فيها. فلهذا جمع التعارض معروف، وده باب كبير جدا. قال فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، بل يكون منهما موجودا بخلاف الحق المقصود. هناك حق موجود وهناك حق مقصود، والحق المقصود يحتاج إلى فهم وإلى معالجة. العلماء هم الذين يفهمون ويعالجون هذا الحق المقصود، يعني الحق الذي يريده الله سبحانه عز وجل. طيب قال فإنه قد يقصد الضدان، قد يقصد الضدان لما في كل منهما من المصالح المقصودة. يقصد الضدان إن الإنسان ممكن يستأصل عضوا منه، جراحة ضرورية جدا، هو الأصل الإنسان يحافظ على الأشياء اللي أنعم الله عز وجل بها عليه أو لا. يعني الله عز وجل أعطاك اليد لكي تحسن بها، لكي تدافع بها عن دين الله عز وجل، لكي تبطش بها يعني البطش المحمود المطلوب. لكن هذه اليد إن أصيبت بمرض غرغرينة وحكم الأطباء بضرورة قطعها، تقطعها أو تبقيها؟ تعارض شيئان، إبقاء النعمة صح والتخلص من الأذى، فهكذا. فهنا لابد العلماء، لابد طلبة العلم يفقهون هذا ويرجعون إلى العلماء الكبار في مثل هذه المسائل. وإذا إلى الآن العلماء مختلفون في مسألة نقل الأعضاء. الآن مثلا أبوك كليتاه فسدتا، والأطباء كشفوا عليك وجدوا الكليتين عندك في غاية القوة، فهل تعطي كلية لأبيك أو لا؟ ها تعطيها أو لا؟ أيوة. أنت تقول ماذا؟ أقول أنا لا أقول. ماذا تقول أنت؟ أقول أنا لا أقول. أنا مالا. العلماء يقولون مسألة خطيرة ولا لا؟ نفتي فيها عن طلاب العلم؟ لا 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 لا، العلماء يقولون أنا ماذا، أنا ما كيف نفتي في مثل هذا؟ الله جل أعطاك كلية لك، أنت تعطيها لأبيك، أنت أمين عليها ولا؟ لكن تبرع بالدم ما في كلام، لأن الدم يتجدد، اليد تتجدد، الكلية تتجدد. لا، فدي إشكالات لابد فيها من الرجوع إلى كبار أهل العلم لحل وجود التضاد الظاهر في الأمور. طيب وأحيانا نرجع إلى الضدين، وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتقد فيه موجبه، وإذا تعارض هذه الأدلة رجح راجحها وسوى بين متكافيها. لما تكون الأدلة متعارضة يبقى لابد من الترجيح، زي مسألة من مس ذكره فليتوضأ وإنما هو بضعة منك، اللي يلمس ذكره يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ على حديث بشرة يتوضأ، وعلى حديث طلق بن علي لا يتوضأ. فماذا نفعل؟ نشوف الراجح، الراجح أنه بضعة منك، إذا لابد من تأويل من مس ذكره فليتوضأ. إما أن نقول الأخير نسخ له ويبقى كده ارتحنا، والنسخ ده يحل مشكلة كبيرة جدا جدا. كما لو قلت لك مثلا إنسان مريض جدا نقول وأن تصوم خير لكم، دليل صريح من القرآن ولا لا؟ لكن هناك دليل آخر أقوى منه أو بعده، يريد الله بكم اليسر. إذن المريض الأيسر له ألا يصوم، فهنا التعارض اتحل بوجود النسخ. إن يريد الله بكم اليسر ناسخ لقوله وأن تصوموا خير لكم، تمام كده؟ فالنسخ بيحل التعارض. لكن لو لم نعرف النسخ، النسخ لابد من معرفة التاريخ، لا يمكن حكم بالنسخ إلا معرفة التاريخ إن ده متأخر عن هذا. فإذا لم يعرف التاريخ كما في حديث طلق وبصرة، يبقى في الحالة دي لابد من الرجوع إلى تأويل إن يبقى من ما استذكره بشهوة فليتوضى، ومن مساه بغير شهوة فلا يتوضى، فإن جمعوا بين الحديثين. والشوكاني يقول من مساه قصدا فلا يتوضى، ومن مساه بغير قصد فلا يتوضى. محاولة جمع، محاولة جمع، وهكذا. فمسائل كثيرة جدا. أو لامستم النساء، مطلوب الغسل إذا لامسنا النساء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ولم يغتسل، تعارض ولا ليس بتعارض؟ تعارض إيش؟ أيوة، لا تحكم إلا بالتعارض الظاهري، إن الحق لا يتعارض أبدا، حق واحد. إذن معناها أولى مسلم وجمعت، لأن هذا الحل الوحيد للإشكال، وهكذا. إذا تقرر ذلك فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، كقوله الذي علمه الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وقوله إن الله يحب التوابين، وهكذا. فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض فيه من محبة العفو. يعني أنت إنسان لص سرق منك، واللص اللي أنت قبضت عليه وتمكنت منه كنت أقيدته، وأنت بتتكلم معاه شعرت أنه هو مسكين، وأنه فعل ذلك لحاجة ولضعف، وأنه فعلا باكي ونادم ويتمنى لو أنت أطلقته ويتوب ويرجع عن هذا، تعفو عنه؟ تعفو عنه، لأن هنا عفا وأصلح. أما شخص أنت حسيت معتاد الإجرام ولو ستعفو عنه ينزل لسر الشقة لتحتك، تعفو عنه؟ لا، لا تعفو عنه. ولذا هذا تفسير ابن عثيمين لمن عفا وأصلح، فقال العفو مرتبط بالإصلاح. والشيخ ابن باز قبض على لص في قصر في بيته في الطائف وعفى عنه، وصار هذا السارق من أفضل طلاب العلم، من أفضل طلاب العلم. فانطبق على ابن باز قول فمن عفا وإيش؟ وأصلح. فإذا العفو مرتبط بالإصلاح، فالله يحب العفو المرتبط بالإصلاح، ولا يحب العفو المرتبط بالإفساد، أن يعمل جريمة وتسيبه يعمل جريمة أخرى، ده عفو مرتبط بالإفساد. ولذا إذا ثبتت الجريمة ورفعت إلى الحاكم فلا بد من تطبيق الحد، لا بد خلاص تطبيق الحد لنشر الصلاح في الأرض. طيب، فلولا ذلك لكان ينبغي العفو عن كل ذا ذكرناه كده. كان المفروض بقى لو العفو الله يحبه مطلقا ليس مقيدا، كان يجب العفو عن الكفار والفساق والمجرمين لكن العفو مقيد. وكذلك محبته للمتطهرين، ذكرنا أيضا أنه يحب المتطهرين، لكن العطشان الذي يموت من فقد الماء وليس معه إلا ماء يكفيه للشرب وفي نفس الوقت يكفيه للوضوء، يعني إما هذا وإما هذا، فيقدم الشرب، بل قال يقدم شرب البهيمة على الوضوء نفسه. يعني أنا عندي ماء يكفيني ويكفي البهيمة، أتوضأ أشرب وأتوضأ وأسيب البهيمة؟ قالوا لا ينبغي، قالوا لا ينبغي. فإذا أحياء لا يكون الأمر يحب المتطهرين بدون إيش؟ معارض، يحب المطهرين بدون معارض. إذا حتى الحب مقيد ولا مطلق؟ مقيد، ما هو خلق البشر، يحب البشر جميعا؟ لا، دي نظرية ابن عرب. الجفري يقول عن اليهود أنا أحب اليهود، قال لي قال خلق الله، كيف لا نحب خلق الله؟ يقول أعوذ بالله، طب كيف تحب الفساد والزنا والفاحشة والكفر وإبليس؟ ما ربنا لا يحبه، سبحان الله. وكذلك ما يتزاحم من الواجبات، وذكرنا مسألة التزاحم في الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، ذكرنا هذا كله. فإنها محبوبة لله، وعند التزاحم يقدم أحبها إلى الله، والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل. فأنت حضرتك تقول أنا أترك العشاء 4 ركعات وأصلي 13 ركعة نوافل، أنت هنا أخطأت خطأ فاحش وستعذب على ترك صلاة العشاء. ونقول ستعذب لأن هذا الورد في النصوص، الأمر مرجع إلى الله، وإنما قول المفتي والعالم بالتعذيب جائز لأنه من باب الزجر والتنبيه. فسعيد بن المسيب لما رأى رجل يصلي قبل الفجر كثيرا جدا فقال ما هذا الذي تفعله، هذا ليس من السنة. فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. فقال يعذبك ولا قال ربما يعذبك؟ يعذبك. فأنت لما ترى أحدا مثلا يضرب قطة أو تقول له أنت تستحق عذاب الله، الله يعذبك، ولا تقول قد يعذبك. لأن مسألة ذكر المشيئة اللي هي فيها الرجاء المجرم لا تمنيه بل تهدده، والمقبل على الطاعة تمنيه ولا تهدده. يعني ابن عباس كما ذكرنا لما جاء الرجل يقول هل لقاتل توبة؟ قال له لا. ولما جاء الثاني يقول هل لقاتل توبة؟ قال له نعم. هذا زاهد يقتل، واحد زاهد يقتل تقول له اقتل والقتل كبيرة وفي مشيئة الله إن شاء عفى عنك وإن شاء عذبك، يروح يقتل، صح ولا لا؟ لكن تقول له لا ده أنت هتخلد في النار، وتذكر له الآية وما يقتل المؤمن المتعمدا في جزاء جهنم وخلد، واجب ولا غير واجب؟ لكن هو قتل وجاي يبكي وندمان وعمال يلطم، هنا تقول له أنت لا أنت مخلد في النار هيقتلك أنت كمان، زي الجاهل اللي أفتى اللي قتل نفسه بأنه لا توبة له قتله، فجنى على نفسه بالفتوى والغلط، أفتى بغير علم جنى على نفسه. كما قال تعالى طيب وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور، يعني المأمور بمعنى الواجب أو المستحب والمحظور بمعنى المحرم، فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم أعظمهما في ذلك، فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم. يعني إذا البغض على عن الحب قدم البغض، وإذا الحب على عن البغض قدم الحب. يعني إيه في مسائل دراسة المصالح والمفاسد فيما أمامك من الأمور. كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، نقدم ايش؟ الايش؟ لا المنافع ازاي؟ ما لو قدمنا المنافع يبقى اذا نبيع الخمر الان ونتاجر فيها. ماشي يوسف عنده بالمناسبة، هو النهارده في الخطبة خطب كل، بس ما ادري يعني. يعني هو اول حاجة ايه انت قلت تعالى الكبير يحب كذا، والكبير او شوفها كده في اول الخطبة اول حاجه قال الكبير يحب في بعد على طول اولها فان الكبير يحب، هي
تشير المقتل الكبير،
لا 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 قبلها
الكبير
هو بقى يقصد الرجل الكبير، لا لا موجوده، لا طب اقرا اقرا لا في عندك الكبير، وهو بيكلم قال لا تنابروا، وهي طبعا لا تنابزوا، وقال لا تنابروا طيب خير. قال يسألونك عن الخمر والميسر، الخمر فيها منافع والميسر فيه منافع، للمنافع المادية انك تبيع خمر وتكسب وتفتح صالة القمار وتكسب مكاسب كبيرة جدا، وفيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما أكبر من نفعهما. إذن طالما الاسم أكبر قدمنا المنع، قدم الله المنع سبحانه وتعالى. وهذه الآية منسوخة؟ لا، لأن البعض يقول منسوخة بقوله تعالى يسألونك عن الخمر لا قل أيوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجل من عمل الشيطان فاجتنبوه. اعلم أن ما في آيات الخمر نسخ خالص، أربع مراحل ليس فيها نسخ، وإنما تدريج في الحكم، تدريج في الحكم. فهنا قال اسمهما أكبر من نفعهما، فاستقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. وإذا الفقيه هو من عرف خير الخيرين وشر الشرين. والله سبحانه عز وجل فهنا تعارضت المنافع في الخمر والميسر مع المفاسد في الخمر والميسر، تعارضت فقدمت الحكم للمفاسد الإثم. والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في الدين مش لما ليس معناه ذو العضلات، قوية في الدين. وفي الصحيح عنه أنه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وهذا وإنسان لو لم يرحم الناس ومات على الإسلام يدخل في المشيئة؟ لكن أنت تبلغ هذا ولا لا؟ إنسان عمال يضرب في الناس تقول له يا أخي الله لا يرحم من لا يرحم الناس، ولا تقول له أنت في المشيئة؟ لو قلت لكل فاعل مصيبة أنت في المشيئة لن ينتهي أحد عن الباطل. وفي الصحيح أيضا إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فالشخص يسمى الرحيم ويوصف بالرحيم، والله يسمى الرحيم ويوصف بالرحيم بالقدر الايه المشترك، الاول المشترك، لكن لابد من اثبات القدر المميز او القدر الفعل. وفي السنن من حديث في حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ومن في السماء المقصود به الله سبحانه عز وجل، والا في السماء اشياء كثيره، ولكن المقصود هنا الاشاره الى الله سبحانه عز وجل. وهذا كما في سوره تبارك امنتم من. ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة، طب ما قالش رحمة، الرحمة تترك تطبيق الحد، إنما الرأفة يبقى لا 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 يوجد شيء من أي أثار إن الرأفة دي أشد من الرحمة خالص، فلا تأخذكم بهما رأفة، يبقى لا رأفة ولا رحمة في دين الله عز وجل. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والرأفة مرادف للرحمة، ولكن قلنا الرأفة أشد من الرحمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم أيضا بالقدر المشترك، محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالقدر المشترك. وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فالغلظة على الكافرين تؤدي إلى هدايتهم أو تؤدي إلى كف شره. ما الآن هل غلظ المسلمون على أبي جهل أو لا؟ غلظوا عليه وقطعوه ذبحوه، طيب هم رحموه لأنه طول ما هو عايش عمال يزداد كفرة، فلما قتل هو انتهى بكفر بكل، فصار القتل رحمة له أنه عذابه يعني سيقل نوعا ما، مش سيقل هو طبعا في أشد العذاب، ولكن هذا العذاب كان ممكن يزداد لأن الله جل لا يسوي بين الكفار، يعني لا يعذب الكفار كلهم بدرجة واحدة، فلن يعذب أبو طالب كأبي لهب، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فأنت الكافر بترحمه إما أنه يهتدي على يديك أو تستعبده ويصير عبدا عندك وهذا نوع من الرحمة، أو تقتله فتنهي شره في هذا العالم، وقتله رحمة للعالم لأن يستراح منه. قال وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس كما ورد في الأثر. الرحمة الطبيب يعمل لك عملية قلب مفتوح وهو في غاية الرحمة عليك، وممكن الطبيب يكون أبوك وهو بنفسه يعمل لك العملية وهو بنفسه يجيب المنشار ويشق عظامك ويفتح ويخرج القلب وهو أبوك صح، والأم بتفطم ولدها وهي في غاية الرحمة مع أن يصرخ الطفل يصرخ صراخا رهيبا جدا وهو يفطم، ويتفعل ذلك رحمة الله، وأنت تودي للخاتم يختنه وهذا قطع شيء منه وفي عذاب له، ولكن هذه رحمة ملحقا اللي ياخذها المريض رحمه وفي نفس الوقت الم. فاحيانا يكون الرحمه بفعل بعض الالم صح، وانت لم تضرب ولدك تاديبا له هذه رحمه مع الالم، رحمه مع الالم، فهذا في الحقيقه من رحمه الله بعباده. طيب قال واذا وكما ورد في الاثر اذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله كيف ارحمه من شيء به ارحمه، هذا طبعا أثر عجيب يعني. وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله له، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قدم الراجح. رجم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بعد ثبوت التهمة والعفو عنه، تعارضه ولا ما تعارضه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عفو ولا ليس بعفو؟ لكنه رجم ماعز رضي الله عنه. قدم الراجح، لأن الراجح إذا الأمر ارتفع للحاكم وجب تطبيق الحد، فقدم الراجح صلى الله عليه وسلم. فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، لأن الله جل جميل يحب الجمال، وكل شيء خلقه خلق الله حسن جميل، لكن مخلوقات الله فيها ما ليس بحسن ولا جميل. وفرق بين الفعل والمفعول، فعل الله كله حسن، مفعولات الله فيها الخير والشر. فعل الله فيه شر؟ لا. مفعولات الله فيها شر؟ طبعا طبعا، لأن المفعول منفصل عن الله عز وجل، والفعل لا ينفصل عن الله، والله جميل ومحسن، فكل شيء في الله سبحانه وتعالى أو لازم له جميل حسن. لكن الشيء حين ينفصل عن الله عز وجل ويدين عن الله تبارك وتعالى فيه الخير وفيه الشر، تمام؟ فالخلق صفة لله وفعل، إذن جميل وحسن؟ نعم. طب وخلق إبليس؟ خلق إبليس شر؟ لا لا، الخلق نفسه ليس شرا، لكن المخلوق هو اللي شر، عرفت؟ لأن خلق إبليس حكمة بالغة لاختبار الناس وتمييز الناس، أما إبليس نفسه فهو شر، عرفت؟ فكل شيء الله أحسنه وأتقنه، ومن صفات الله المتقن، ومن أسمائه المحسن سبحانه. سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها. ربنا عز وجل صفة الخلق مرتبطة بصفة المشيئة، لازم لها المشيئة ومتعلقة بالحكمة، لأن ما في خلق بلا حكمة أبدا، ما في أي فعل لله إلا بحكمة، ما في فعل لله إلا بحكمة. الحكمة ألغاها الجبرية، قالوا أفعال الله ليست بحكمة، هي مجرد مشيئة مجردة عن الحكمة والعياذ بالله. ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا من جهة أنه مرتبط به بالحكمة، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض. يعني ربنا جل قد يسوق العبد للوقوع في الكبائر والمعاصي ثم يتوب توبة النصوحة، فترجع مكانته عند الله أو لا ترجع، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ابن القيم ابن تيمية رحمهما الله أثبت أن العبد لما يتوب توبة نصوحة يرجع أحسن مما كان وأفضل مما كان بعد أن فقد منزلته عند الله، عادت المنزلة بأحسن منها. وإذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما عصى وخلف مع الآخرين اللذين خلفا، لما تاب صار منزلته عند الله أحسن أو لا؟ بل صار نموذجا للتوبة. وإذا تكلم الناس الدعاء عن التوبة ذكروا كعب بن مالك نموذجا لها. طيب، فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي بغضه له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء. إن أنا بشرب الدواء الكريه من أجل شيء أفضل منه وهو الشفاء، والشفاء صفة لله عز وجل وفعل الله تبارك وتعالى، ومن أسماء الله الشافي، ومن أسماء الطبيب. لا. طيب، أراده وفعله، فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض. فربنا عز وجل يقبض روح المؤمن وهو سبحانه عز وجل يتردد في ذلك، لأنه يكره مساءة المؤمن، يحب يكره الموت وأكره مساءته، لكن يفعله ربنا عز وجل ويزود أجر العبد بهذا. نعم. قال: فإن بغضه للمرض، الشخص المريض لما يأخذ الدواء الكريه أو يعمل عملية جراحية، بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء. فأنت بتبغض الدواء وتتناوله، لكن بغض الدواء غير بغض المرض. فأنت تحب المعافاة من المرض وتحب شرب الدواء للمعافاة من المرض. فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان، من خلقها؟ ها؟ الله عز وجل خلقها، فهي من مخلوقات الله، وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها. لولا وجود الكافرين فما فيش جهاد، لو ما فيش فاسقين ما فيش دعوة، أمر بمعروف ومنكر لمن؟ إذا لا يوجد عصاة أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر هنا؟ لا يمكن. فأراد الله وجودها. وهذا ابن القيم ابن تيمية بيتكلم عن الجمال، الجمال دخله في الكلام على صفات الله وأفعال الله جل والقدر، لما تستلزم الحكمة التي يحبها ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له وهي مبغضة له. يعني ربنا أراد خلق إبليس، ها طبعا ما في شيء يتم إلا بإرادته، أراد وجود الزنا والفساد والكفر والفسوق في العالم، أراده وهو مبغوض له، آه هو مبغوض له، لكن لحكمة بالغ. فلا تعارض هنا، تقول ربنا هو الجميل، كيف يخلق الشر وكيف يخلق الغزرات؟ سبحان الله، ما قلنا يخلقها لحكمة بالغة، والحكمة هي الجمال. طيب قال ولما في وجودها من دفع ما هو أبغض، فهي مرادة له من وجه، وهي مبغوضة له ها من وجه آخر، مسخوطة يعني من صفات الله السخط. أيوة نعم. طيب وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل، يحب الجمال، وهذا الجمال إذا كان هو جمل جعل يوسف عليه السلام شطر الحسن، وجعل آدم عليه السلام كل الحسن، وأوجد الجمال في هذا العالم، فهو أولى بالجمال تبارك وتعالى. والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. فمن ناحية الصورة الظاهرة أبو لهب أجمل من بلال، فيش كلام، أبو لهب أجمل من بلال، وأجمل من بجاد أحد الناس يعني، وأجمل من كثير من الصحاب. وأبو جهل في الصورة والجمال أجمل من ابن مسعود رضي الله عنه، مش كده؟ وأنت إذا رأيتهم تعجبك يعني بسبب جمالها. وده عبد الله بن أبي مسعود كان جميل جدا، الخطرة والبسمة والشعر والعيون، كان جميل جدا جدا جدا، جميل الصورة صح. طيب فهذا الجمال في الصورة هو الذي يحبه الله، إن الله لا ينظر إلى صوره. يبقى إذن ربنا يحب الجمال الداخلي وهو التقوى والعلم والطاعة. فطبعا بهذا المنظور الصحيح بلال أجمل ملايين المرات من أبي لهب، صح ولا لا؟ وابن مسعود أجمل من عبد الله بن أبي بن سلول. فالله يحب الجمال ليس جمال الصورة. وهنا سبق لابن تيمية الرد على الصوفية لما أباحوا نظر إلى النساء والأطفال بسبب إن الله جميل يحب الجمال. فالجميل يحب الجمال ليس معناه يحب جمال الصورة، لكن الصورة في الكون طبعا جميلة، في العالم كله، في الأرض قطع متجاورات، كل شيء في العالم جميل. وكذلك الجميل من اللباس الظاهر. فأنتوا شفتم كعب بن الأشرف قال له محمد المسلمة أنت أجمل العرب، لما قال له ارهنوني نساءكم قال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. وبقى ده مين ده؟ كعب بن الأشرف، شيطان اليهود، طاغوت اليهود، قتلوا عبد الله بن مسلمة، محمد المسلمة والذين معه. فالإذن ليس مسألة بالجمال إيه؟ الظاهري، لكن لباس التقوى ذلك خير. فأعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش، لباس الرياش ريشا، الرياش يعني الفخفخة. ويحب الجمال للخلق أعظم مما يحب الجمال الذي للخلق، يحب الجمال للخلق يعني يحب التجمل الذي يتجمل به الخلق أحسن من الجمال الظاهر فيه الشكل، كما ثبت في الصحيح أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وليس خلقا. فيوسف عليه السلام أجمل من محمد صلى الله عليه وسلم في الصورة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف عليه السلام في زيادة الطاعة والتقوى، ونحن نفضل بين الرسل بعضهم على بعض. وابن تيمية ذكر، وذكر أن موسى ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أعظم من يوسف وأفضل درجة من يوسف عليه السلام. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، ولم يقل حسن شعر مثلا، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن أنه قال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني حسن الخلق أخذ، لكن حسن الخلق من دون إيمان لا يسوي شيء، لا يسوي شيء، ممكن تلاقي كافر عنده أمانة وعنده صدق وعنده هدوء في الكلام وعنده عنده منهم من انت منه بقنطار يؤدي إليه، لكن لا يساوي شيئا. ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. يبقى ربنا بيحب أجمل الناس عندهم أحسن الناس أخلاقا. والخلق هو الدين كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس يعني على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما. وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها، خلقها يحبها لا، ولا يأمر بها. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ما المقصود بالفحشاء هنا؟ التعري عند الطواف في الحج. المقصود بالآية هنا في سورة الأعراف قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني لا يأمر بالطواف بالبيت عريانا، وليس الفحشاء معناها الزنا والأشياء هذه، لكن تتضمن إنما الآية في العري. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. يعني امرأة جميلة وفاسقة، خلاص فات الجمال صح، ولا يوجد إنسان عنده شيء من الكرامة يحتفظ بجميل الجميلات النساء لو كانت زانية، مظبوط يحتفظ بها؟ لا. قال فإذا كان في جمال الثياب، ربنا يحب جمال الثياب، لأن الرجل قال له إن المرأة إن الرجل منه يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. طيب ثوبه حسنا ومسبل، يبقى كره الله عز وجل ذلك، ويختال فيه كره الله تبارك وتعالى ذلك. فالله عز وجل فهنا جمال الثياب فات بالبصر والخيلاء فات. والسرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. فإنسان قال طالما ربنا يحب الثياب الحسنة ألبس الحرير وامشي فيه، هنا خلاص لا يحبه الله عز وجل ويبغضه. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف عكس التقتير البخل، يقتر يعني يبخل. بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف. وقال المسرفين هم أصحاب النار، المسرفون بالإسراف بالكفر. فلهذا قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء أو إزاره خيلاء وبطرا، فإنه يبغضه فلا ينظر إليه وإن كان فيه جمال، وإلا خرج قارون في زينته، زينة وثياب وذهب وحرير وكل، والله يبغضه وجلجل به الأرض. وإن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء والبطر. ولذا لما رأوه الذين يؤسرون الحياة الدنيا، وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله وينافي التقوى التي هي محبوب الله، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم نزع فروج، يعني الثياب اللي فيها فتحة مفرجة، فنزعها لأنها حرير صلى الله عليه وسلم. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه. أنت الآن تتزين بفضة، طب لو بتتزين بالذهب، الذهب أجمل من الفضة؟ يحبه الله؟ لا، ربنا لا يحب لك أن تلبس الذهب الرجل لا. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا أو خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا معلنا أو منافقا كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال، مهما كان جميل ربنا يبغضه سبحانه. كما قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله جميل ولكن هو منافق والعياذ بالله. فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي أملك بهم مشتملة على ما هو أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم لا حسن الصورة ولا حسن الكلام. المنافقون لا تنفعهم صورهم ولا كلامهم المنمق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم. من صفات الله النظر فعلية ولا ذاتية؟
فعلية
مرتبطة به. طيب ومن صفات الله البصر فعلية ولا ذاتية؟
ذاتية
غير مرتبطة بالمشيئة. غير مرتبطة بالمشيئة. يبقى النظر هو توجيه البصر. فالله لا ينظر إلى الكافرين لكن لا يراهم. ها؟ يراهم طبعا. فالبصر مرادف للرؤية. البصر مرادف للرؤية والنظر توجيه الرؤية أو البصر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا. المرأة الفاجرة مهما كانت جميلة وصورتها جميلة تصلح. طيب فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيئ الخلق ومقته وغضبه عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. وكذلك القوة وهي من صفات الكمال التي يحبها الله. فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي يبغضه الله أو بغضه الله ومقته عليه وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب. فالأمريكان عندهم قوة الآن تستطيع تدمير العالم، ولكن هذه القوة الله يحب القوة لكن لا يحب القوة التي تؤدي إلى محاربة الحق والعياذ بالله. فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير ويحب لما المؤمن الضعيف فيثنى عليه. والقوة اللي استعملها موسى عليه السلام في أنه يسقي للمرأتين أحب الله عز وجل ومدحتها المرأة وقالت لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها. فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات. يحب العلم، يحب الإيمان، يحب الصدق، يحب العدل، يحب التقوى، يحب الإحسان وغير ذلك. ويحب المقسطين ويكره القاسطين. القاسط ظالم والمقسط عكسه. ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويبغض الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أغير من الله عز وجل. وكل ما حرمه يبغضه. طالما حرم شيء إذن يكره. حرم السرق يكره السرق. حرم الكذب يكره الكذب. فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم وغير ذلك يكره الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الظاهر يكره والباطن أيضا يكره. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمفتي الذي يفتي الناس بالباطل هو فرج عن الناس ولكن الله يبغض هذا لأنه أفتى بغير علم والعياذ بالله. فإن ذلك يفوت ما هو أحب إليه من الجمال بكثير ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب. ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات. فالجمال الظاهر لا يحبه الله إلا إذا اقترن بجمال باطن والجمال الباطن يحبه دائما. قال وكان ما في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجعا على الحب الذي للجمال. يبقى ربنا يحب الجمال الداخلي ويرجح على الجمال الظاهري. وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل. أنت تتعلم من الله هو جميل ينبغي أيضا أن تحب كل جميل. فأنت ينبغي أن تحب الجميل الذي يحبه الله من الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه. النظر إلى المرأة الجميلة لم يقل الله عز وجل هذا، لكن المرأة الجميلة إذا كانت زوجتك فالنظر إليها محبوب إلى الله تبارك وتعالى. وأما النظر إلى الجمال الظاهري في المحرمات فالله يحب ضده يبقى الأجمل ضده وهو غض البصر. يبقى ربنا يحب غض البصر، إذا أنت تتبع غض البصر لأنك ينبغي أن تكون جميلا تحب الجمال. فالجمال غض البصر أم إطلاق البصر؟ طيب قال وما يدخل في ذلك من قوة الحب، لأن ممكن تبتلى إذا نظرت لمرأة جميلة، ممكن تبتلى بالعشق، والعشق بلاء ومرض والعياذ بالله. فإن ذلك إذا خلى عن المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته يعشقها ما في إشكال، وجاريته ما في مشكلة، يحبهما ويعشقهما ما في مشكلة، حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب، ويحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم، يعني صلة الرحم كنوع من الجمال. الحب المعتدل هذا حسن، أما الزيادة على ذلك أيضا فيما لا يرضي الله فلا تجوز. فأنت تحب ولدك مطلوب ولا لا؟ طب تحب وتترك الصلاة؟ إذا أنت دخلت في من الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. أما إذا حب النساء الأجانب، الأجانب يعني الفرنسيات، لا الأجانب يعني غير المحرمات أو المردان أو نحو ذلك، فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية وليس في ذلك مجرد محبة الجمال. إذن الصوفية بيدافعوا عن هذا، هنا بيتكلموا عن الحيوانية. والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها، وتواضعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كان للتمتع بالنظر. يقول بس بنظر لكن لا أفعل، حرام. التمتع بالسماع حرام أيضا. فالتمتع مقدمات الوطء، فإن كان الوطء حلالا حلت مقدماته. إذا كان الجماع حلال يبقى تحل مقدماته من النظر وغيره، وهذا للزوجة. وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته، وإن كان في ذلك رفض للجمال. لكن هل نرفض الجمال لجمال أعلى منه؟ نرفض النظر إلى المرأة الجميلة لأن غض البصر أجمل من ذلك. كما فيه رفض لذة الوطء المحرم، فإن ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن ذلك. وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا، أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال. فلهذا كانت هذه مذمومة، اللي هي حب الجمال الظاهر للمرأة التي لا تحل لك، منهيا عنه، حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة. ابن تيمية يقول النظر بإيه؟ ولا تحريم النظر مطلقا، النظر المرتبط باللذة والشهوة، وهذا مذهب الشيخ الألباني رحمه الله. إذا خاف الناظر الفتنة، أما إذا لم يخف الفتنة فيحل النظر للمصالح. والفتنة مخوفة في النظر الأجنبية الحسنة والأمرض الحسن، في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز. وهذا الذي كلام تيمية أخذه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن ربنا لا يمكن يحرمنا من النظر، معناه الإنسان يمشي متأطئا رأسه في الطريق دائما، خصوصا في البلاد التي يكثر فيها العري. فأنت لما تمشي في أوروبا ولا في بلاد كثيرة، لبنان ولا تونس ولا غيره، ماذا تفعل؟ ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة، ولا أثنوا على ما كان كذلك، وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعم من إصلاح النفس. فالصوفة يقول لك لما تلاقي امرأة جميلة تأمل في جمالها وشفايفها وخدودها، تزداد تعلقا بالرب عز وجل، أعوذ بالله، لأنهم عندهم ربهم بيتجلى في الصور الجميل، أعوذ بالله. قال وتثني عليه لما فيه زعم من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة. أما انظر لمرأة جميلة اكتسب السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيار ونحو ذلك من الأمور. حتى إن طائفة من فلاسفة الروم، الروم يعني
أمريكا،
الروم النصارى واليهود، يعني الأمريكان وأوروبا وكله كله اسمه روم. والفرس اللي هم زي بقى والروسيا والبلاد دي كلها، ومن ومن اتبعهم من العرب تأمر به بإيه؟ نعم. وكذلك طائفة المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد. يبقى طول ما أنت عابد عليك غض البصر، لأن أنت عابد، العابد مرتبط بأوامر القرآن والسنة. والله قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، لكن لما تنتقل درجة المريد يبقى القرآن مش مرجعك ولا السنة، خلاص أنت لك مرجع آخر، أنت بقى عندك أوراد وأشياء ترجع إليه، يبقى لا يحرم النظر. يبقى الصوفي يقول أنت عابد ولا مريد؟ إذا كنت عابد لا تنظر إلى المرأة، وإذا كنت مريد خذ راحتك، تأمل كما تحب وكما تشاء، ما أنت لا خايف من نار ولا طمعان في إيش؟ في جنة. فقال ينبغي، ينبغي يعني ينبغي للمريد، واجب للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليه ثم ينتقل منها إلى الله. ما أنت هتشوف الجمال في المرأة وبعدين تشوف الجمال في الله. وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله. ربنا بيحب الجمال، يبقى أي امرأة جميلة انظر إليها وتأمل فيها وخذ راحتك، والطفل الجميل تأمل وخذ راحتك، وإذا اندمجت معاه يعني عاشرته ده اندماج بالله، تنتقل تعلو على درجة المريد. يعني إباحة إيه؟ الزنا والعياذ بالله. فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج، مش مهم الفاحش. ولذا يبقى علي الوحيش يمشي في الشارع وتعجبه حمارة يعشر، ويخلي الشيخ الغفر يمسك الحمارة حتى ينتهي من معاشرته. جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال. وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كذب، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم إيش؟ قلتها لكم النهاردة، العري عند الطواف. ما كان الإنسان فيهم يدخل مكة، يا جماعة في حد معاه ثوب؟ حد يبيع لي ثوب منكم؟ يديه، ما فيش، يروح عريان ويأتوه، لأنه لا يجوز عندهم الطواف بثوب ليس من مكة. لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي إيش؟ كشف العورة. وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم، اللي هم الصوفية، إذ غاية ما كان أولئك يفعلونه طواف الرجال والنساء عراة مختلطين، حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني عورته ستظهر وأنا لا أحل لأحد النظر إليه. هي نية سليمة لكن العمل نفسه إيش؟ باطل وجهل وفاحشة. فكانت المسألة إن المرأة بتخاف حد ينظر لها، فتقول لكن أنا مضطرة فلا أحل النظر إلي. هل اللي تسمع الفاحشة الآن مثل هذه؟ فرق كبير جدا، صح ولا لا؟ كذلك المرأة لو تعرض في الشارع هذه لا ترجم، لكن إن فعلت الفاحشة ترجم. طيب، قال ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة، عبادة دي لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى أبدا، عمرهم ما كانوا يزنوا عند الكعبة، ولم يقصدوا بالتعرض إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمه. فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية، يقصد من؟ الصوفية. الصوفية بيجتمعوا في مولد البدوي، النساء والرجال وأطفال، والربابة شغالة والتصفيق شغال، مكاء وتصدية، ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر، فلا يطفئ المصابيح كل واحد يحضن خلاص زي ما تيجي بقى، حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة، فهؤلاء شر من أولئك. شر من مين؟ من الكفار بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار، يدخل الناس النار مفعولين، فقال الأجوفان، الفم والفرج. إذا اللي يحفظ ما بين فكيه وبين لحييه يدخله الله الجنة. فقالت ابنة الحسن صحيح. طيب نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله، بارك الله فيك. وطبعا أنت عارفين لما الإنسان يموت أول شيء يخضر ويبتدي يتعفن فيه الفرج والبطن، سبحان الله، والبطن سبحان الله.